بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. عنوان الكتاب: علم الميراث أسراره وألغازه، أمثلة محلولة، تعريفات مبسطة، من تأليف مصطفى عاشور، الناشر مكتبة القرآن بالقاهرة، ووكيلها بالرياض مكتبة الساعي. يقرأ الكتاب عليكم محمد ابن عبد الرحمن السبيهين. شكر واجب. سوف يكون نوعا من الإنكار والجحود أن يتم هذا العمل دون أن نوجه الشكر للمهندس والباحث والفقيه محمد عبد العزيز الهلاوي الذي ساعدني في إتمام هذا العمل ولم يبخل علي بالجهد والمشورة، فله مني الشكر ومن الله جزيل الثواب. مصطفى عاشور. المقدمة: من حقنا نحن معشر المسلمين أن نفخر بشريعتنا الغراء التي غطت جميع جوانب حياتنا الدينية والاجتماعية والاقتصادية، ولم تترك بابا من الأبواب إلا وقد طرقته، أو مشكلة من المشكلات إلا ووضعت لها العلاج الناجع والحل الأمثل. ولنا أن نزهو بعلم الميراث، ذلك الفرع المتميز في فقهنا الإسلامي العظيم، فهو بحق درة تاج العلوم الفقهية وسنامها من حيث دقة حساباته وعدالة توزيعاته وروعة تقسيماته، وهو علم قد شرفه الله بذكره في القرآن الكريم وتولى تقسيمه بنفسه وعني بتفصيله وتفريعاته بالذكر والاهتمام. فلا مجال لمرتاب أو متشكك في عدالة أحكام المواريث في الإسلام. ثم تولت السنة شرح أحكام المواريث بمتضافر الأخبار ومشهور الآثار، وقد خرج أحكامها وقويس بين أشباهها، فعلى ذلك أعلام الصحابة وأئمة الفقه. ونظرا للمنزلة الرفيعة التي حظي بها علم الميراث لدى العلماء والفقهاء، فقد عده بعضهم علما قائما بذاته ولم يعتبروه بابا كسائر أبواب الفقه. وبالرغم من أن هناك كتبا وأسفارا قد تناولت هذا العلم بالبحث والتفصيل، وكانت هناك جهود محمودة لعلماء جلاء، إلا أن هذا العلم ما يزال بالنسبة لكثير من الناس بحرا متلاطم الأمواج وطلسما يحتاج إلى براعة لحل ألغازه ومسائله. والحق أن لديهم بعض العذر، فهو يحتاج إلى جهد في الفهم ودقة في الحساب وحذر ويقظة في التقسيمات. ونحن هنا نحاول ما استطعنا تيسير الأمر على الطلاب والباحثين وعرض مسائل علم الميراث في بساطة ووضوح، وفي سبيل تحقيق هذا الهدف تدرجنا في الشرح وتبسطنا في العبارة وأكثرنا من الأمثلة المحلولة، ووضعنا ذلك كله في إطار سؤال وجواب لما في ذلك من إثارة لانتباه القارئ والباحث وإشراكه في التفكير والحل، وكأن السؤال عرض عليه باعتباره مسلما ينبغي له أن يعرف أحكام دينه، ومن هنا ينهض للتعرف على الإجابة باهتمام وشوق. ولقد جعلته شاملا كاملا متناولا كل ما يتعلق بعلم المواريث من حجب وحرمان وعول ورد، ولم أنس أن أفرد للوصية الواجبة فصلا خاصا بها، وأن أربط ذلك بالقوانين المعمول بها في أسلوب سهل ميسر. ويحدوني أمل كبير في أن أكون قد قدمت جديدا في هذا المضمار، وساهمت بجهدي في التخفيف عن الطلاب والباحثين في معاناتهم في تلقي هذا العلم الفياض، سائلا الله عز وجل أن يجعله في صالح عملي. مصطفى عاشور. مدخل: لماذا أعطى الإسلام للأنثى نصف نصيب الذكر؟ ما هو موقف الشرائع الأخرى من المواريث قديما وحديثا؟ الميراث عند قدماء المصريين، الميراث عند الأمم الشرقية القديمة، الميراث عند عرب الجاهلية، الميراث في الشريعة اليهودية، الميراث عند قدماء اليونان، الميراث عند قدماء الرومان، المواريث في الشرائع الحديثة، الأصول الحديثة للمواريث الوضعية، الميراث في القانون الفرنسي، الميراث عند الاشتراكيين، الموازنة بين الميراث في الإسلام والمواريث في الشرائع القديمة والحديثة، حق الإرث، حق القرابة في الإرث. أولا، لماذا أعطى الإسلام للأنثى نصف نصيب الذكر؟ لم يكن الإسلام جائرا أو مجاوزا لحدود العدالة، ولما يحابي جنسا على حساب جنس آخر حينما جعل حظ الذكر أكبر من حظ الأنثى في الميراث، وإنما هو أمر توازن وعدل بين أعباء الذكر وأعباء الأنثى في الحياة العائلية والاجتماعية. فالإسلام قد أعفى المرأة من كثير من الأعباء المادية والالتزامات الاجتماعية في الوقت الذي حمل الرجل كثيرا من هذه الأعباء والالتزامات، فالرجل هو المكلف بالمهر، وهو المكلف بالجهاز، وهو المكلف بأعباء المنزل ومستلزماته الكاملة، وهو المكلف بالإنفاق على الزوجة والأولاد والأهل. والإسلام حينما شرع هذا التشريع فإنه راعى ظروف الرجل وحفظ حق المرأة على أساس من العدل والإنصاف، فقد نظر إلى واجبات المرأة والتزامات الرجل وقارن بينهما، ثم بنى نصيب كل واحد منهما على أساس هذا التقدير. فكان من العدل أن يأخذ الرجل ضعف المرأة ليتمكن من القيام بأعباء حياتها وحياته. وتجدر الإشارة إلى أنه في بعض الحالات يسوى بين الذكر والأنثى في الميراث، وذلك عند اتحاد السبب والعاطفة كما في حالة أولاد الأم، فإن نصيب الذكر فيهم مثل نصيب الأنثى، والسبب في ذلك أن المورث ليس له من أخيه لأم من عاطفة التراحم الناشئة من صلة الأمومة أكثر مما له من أخته لأمه. ب. ما هو موقف الشرائع الأخرى من المواريث قديما وحديثا؟ أولا، الميراث عند قدماء المصريين. لم يفرق المصريون القدماء في توزيع الميراث بين صغير وكبير ولا بين ذكر وأنثى، وكان نصيب كل وارث من الولد أو ولد الولد أو غيرهما مساويا لنصيب الآخر، إذ كانوا يعيشون جميعا شركاء في مال الأسرة، شركة مفاوضة يتولاها أرشد الأسرة. وقد عثر على عقود في قسمة التركات يؤخذ منها أنه كان يفرض للبنت جزء أقل من نصيب أخيها الأكبر، ولم يحدث هذا إلا في زمن البطالسة اليونانيين، وكان يحصل بنزول اختياري من الأخت لأخيها في نظير قيامه بقسمة التركة، على أن البنت ما كانت ترضى ممن يريد نكاحها إلا بمهر كبير يعوض عليها ما تتركه لأخيها من مال قليل. ويؤخذ من الآثار المصرية أنه كان يدخل في الميراث أيضا الأم والزوجة والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، فلم يكن مقتصرا على الأولاد وحدهم. الميراث عند الأمم الشرقية القديمة، ونعني بهم الطورانيين والكلدان والسريان والسوريين والفينيقيين وغيرهم، ممن سكن الشرق بعد الطوفان إلى انقراض دولة اليهود وظهور دولة الرومان. وكانت طبيعة الشرائع عندهم واحدة بسبب تشابههم في الأخلاق والطباع وطرق المعيشة، وكان ميراثهم عبارة عن حلول بكر الأولاد محل أبيه بلا وصيته، ولو لم يكن أهلا للقيام بشؤون الأسرة، فإن لم يجد البكر قام مقامه أرشد الذكور من الأولاد، ثم الإخوة، ثم الأعمام، وهكذا إلى أن يدخل الأصهار وسائر العشيرة. وإنما اهتمت هذه الأمم السامية بالأسرة إلى ذلك الحد لأنها كانت قبائل تعيش في حل وترحال، فدعاهم هذا إلى التشدد في من يخلف فيها الميت، وإلى حرمان الأطفال والنساء من الميراث حتى يكون فيها لكل أسرة رئيس يكون له مطلق التصرف فيها ولا يتقيد برأي أمة ولا حكومة. الميراث عند عرب الجاهلية. سار العرب في الجاهلية على أحكام الأمم السامية السابقة في الميراث، ونهجوا نهجهم، فلم يكن للبنات عندهم حق في الإرث كالزوجات والأمهات وغيرهن من النساء، وإنما كان يرث الميت أخوه الأكبر أو ابن عمه أو ابنه الأكبر إذا كان بالغا، فكانت قاعدة الميراث عندهم القدرة على تدبير شؤون الأسرة لأنهم كانوا أهل غارات وحروب. الميراث في الشريعة اليهودية. يعتمد اليهود في ميراثهم على شريعة التوراة، وأول من يرث الميت عندهم ولده الذكر، فإذا تعدد الذكور من الأولاد كان للبكر نصيب اثنين من إخوته، ولا فرق في الولد بين أن يكون من نكاح صحيح أو غير صحيح. أما البنات فمن لم تبلغ منهن الثانية عشرة فلها النفقة والتربية حتى تبلغ هذا السن، وإذا لم يكن للميت ولد ذكر فميراثه لابن ابنه، وإذا لم يكن له ابن فميراثه لبنته، وإذا لم يكن له حفدة فميراثه لأولاد الحفدة الذكور ثم الإناث، وهكذا. وإذا لم يكن للميت أولاد ولا حفدة فميراثه لأصوله، وأحقهم الأب وله محل التركة، وإذا لم يكن له أب فجده ثم أصوله في أبيه، وإذا لم يكن له أصول من أبيه انتقل الميراث إلى درجات الأقارب الفرعية، ويقدم أقارب الدرجة الأولى على الثانية وأقارب الثانية على الثالثة، وهكذا إلى الدرجة الخامسة، ثم تتساوى الدرجات ويرث الجميع بدون تمييز في الأنصبة. فإذا لم يكن للميت وارث من أصول أو فروع أو حواش كانت أمواله مباحة يتملكها أسبق الناس إلى حيازتها، ولكنها تكون وديعة في يده ثلاث سنوات، فإذا لم يظهر للميت وارث فيها كانت ملكا له، ولا ترث الزوجة شيئا من زوجها. وتنتقل حقوق الميراث إلى الولد الذكر عقب وفاة أبيه ولو كان حملا في بطن أمه، أما غيره من الورثة فلا يستحق الميراث في هذه الحالة. والوثني الذي يتهود يرث أقاربه الوثنيين ولا يرثونه، واليهودي المرتد لا يرث أقاربه اليهود، والولد الذي يضرب أباه أو أمه ضربا مدميا لا يرث في أبويه ولا في أقاربه. ويجب على الأخ إذا توفي أخوه وليس له ابن أن يتزوج امرأته، والبكر الذي تلده يقوم باسم أخيه ويرثه. الميراث عند قدماء اليونان. كانت طريقة الميراث عند قدماء اليونان كطريقته الآتية عند قدماء الرومان، ولا تمتاز عنها إلا بأمور قليلة، كالقضاء بصحة الوصية بعد سماع الخصومة بين الموصي ومن ينازعه في وصيته من أقاربه، وكان الحكم بصحة الوصية قابلا للطعن في كل وقت من أي إنسان إذا ظهر أن فيها ضررا بمصلحة الوطن أو الأسرة. والسبب في هذا أن القوانين اليونانية كانت تعد أموال الجماعات جزءا من الثروة العامة، فكان كل رئيس أسرة كوكيل عن الحكومة في إدارة أموال أسرته، ولا يملك من التصرف إلا ما يكون بالحكمة وحسن التدبير. وإذا مات الموصي خلفه الموصى له في رئاسة أسرته، فيتصرف في مالها وأفرادها بما فيهم الأخوات كيف شاء، فإذا أراد زوجهن وإذا أراد منعهن عن الزواج إلى غير ذلك من التصرفات. ولم يكن للأب عند اليونان حق التصرف في أمواله إلا بقيود لا بد من مراعاتها، وكان له أن يؤثر بعض أبنائه على بعض، ولكن لم يكن له أن يحرم بعض أبنائه حرمانا مطلقا. وكان القانون اليوناني يقضي إذا لم يكن للرجل أبناء كان له أن يوصي بماله لمن يشاء، وإذا مات بلا وصية ورثه إخوته ثم أبناؤها ثم أبناء أبنائهم ثم أعمامه ثم أخواله. ولم يكن للمرأة عند اليونان في هذا العهد حق في الإرث، وكانوا إذا لم يجدوا للميت وارثا بحثوا عن أرشد الذكور من أقربائه لتوريثه، فإذا لم يوجد في أسرته ذكور قصدوا إلى الذكور من أسرة امرأته فأعطوها ميراثه. وهكذا كان للوصية المقام الأول عند قدماء اليونان، كما كان لها المقام الأول من بعدهم عند قدماء الرومان. الميراث عند قدماء الرومان. كان الميراث عند قدماء الرومان قبل عصر الإمبراطور غسطانيوس موافقا لأخلاقهم البدوية وميولهم الحربية، فلم يكن إلا عبارة عن إقامة خلف للميت يقوم مقامه في الحقوق القومية ويسد مسده في الحروب والغزوات، وللرجل اختيار من يخلفه في ذلك في حال حياته من بين أبنائه أو أقاربه أو الأجانب، فيخلفه فيما ذكرناه وفي الرئاسة على أسرته من أولاد وزوجة وعبيد وأموال، فيتصرف في هذا كله كما يشاء، ولا بد أن توافق القبيلة على استخلافه له، وإذا لم توافقه عينت له من يكون صالحا للقيام بالواجبات المطلوبة منه لها. وكان الموصى له بذلك تنتقل إليه تلك الحقوق من حين الوصية، ولا يكون لرب الأسرة أن يعارضه في تصرفاته في أولاده وعبيده. ولما كان في هذا صعوبة على النفس عدل عنه إلى طريقة أخرى تضمن للمالك حق التصرف في أمواله إلى مماته، وهذا بكتابة الوصية وتأخير تنفيذها إلى ما بعد الموت. فلما جاء عصر الإمبراطور غسطانيوس وكان قبيل ظهور الإسلام تغيرت أحكام الميراث عند الرومان، وصارت القرابة قاعدة للتوريث عندهم كالأمم الشرقية، فكان الميراث عندهم محصورا في فروع الميت ثم أصوله ثم إخوته الأشقاء ونسلهم ثم أخواته الشقيقات ونسلهن ثم إخوته من الأب ونسلهم ثم أخواته من الأب ونسلهن ثم إخوته من الأم ونسلهم ثم أخواته من الأم ونسلهن. وإذا ترك الميت أولادا ذكورا وإناثا ورثوه بالتساوي، ويدخل معهم أولاد أخيهم المتوفى في حياة المورث. وإذا لم يترك ولدا وترك أصولا وإخوة أشقاء ورثوه جميعا، أما غير الأشقاء فلا يشاركون الأصول، والإناث في ذلك كالذكور فتشارك الأخوات الشقيقات الأصول بخلاف الأحداث لأب. ويقسم الميراث بين الجدود والجدات والإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات بالتساوي، ويدخل معهم أولاد الأخ أو الأخت بطريق الحلول، فيعطون نصيب من يحلون محله كما سبق في أولاد الابن مع الابن. ويحجب الأقرب من الأصول بأقرب منه، وإذا كان في الأصول اثنان من جهة واحدة في القرابة كجد وجدة أخذ نصيب أصل واحد وقسم بينهما بالتساوي. ويحجب الأشقاء من الإخوة والأخوات غير الأشقاء، ويقسم الميراث بينهم بالتساوي، فلا فرق بين ذكر وأنثى في ذلك كما سبق في الأولاد. ولا يحجب الإخوة أو الأخوات لأب الإخوة أو الأخوات لأم، بل يشتركون جميعا في الميراث، ويقسم بينهما بالتساوي بين الذكور والإناث وبين الإخوة والأخوات لأب والإخوة والأخوات لأم. وإذا لم يترك الميت إلا أولاد ابن أو بنت أخذ كل فريق منهم حصة أبيه أو أمه لو كانا حيين. وإذا لم يترك إلا أقارب أبعد درجة في القرابة من الإخوة والأخوات ورثه الأقرب منهم فالأقرب، ويأخذ كل مستحق منهم نصيبه بقدر عدد الرؤوس مع مراعاة درجة القرابة. وإذا لم يترك أقاربه يرثونه ورثه بيت المال عندهم، ولم يكن عندهم حق للزوجة في ميراث زوجها ولا لغير النصراني الكاثوليكي في ميراث النصراني الكاثوليكي. ولم يقتصر عمل الإمبراطور غسطانيوس على تهذيب قوانين الميراث وحدها، بل كان إصلاحه شاملا للقانون الروماني في سائر فروعه، وكانت القوانين الرومانية قبل إصلاح هذا الإمبراطور لا تذكر بجانب قوانين الأمم الأخرى لخلوها من معنى التفقه وخشونتها في سائر أبواب المعاملات. ومع هذا بقي فيه كثير من النقص ولم يسلم من آثار هذه الخشونة، ومن ذلك حرمان الزوجة من ميراث زوجها وغير ذلك من أحكامه التي هي في شأنها. وقد نقلت معظم القوانين الحديثة في أوروبا عن القوانين الرومانية التي وضعها الإمبراطور غوستانيوس، وأشهرها القانون الفرنسي الذي يعتمد عليه قانون المحاكم المصرية الأهلية. جيم المواريث في الشرائع الحديثة. الأصول الحديثة للمواريث الوضعية. قال جريمي بنتام في كتابه أصول الشرائع: إذا بحثنا عن الكيفية التي ينبغي أن توزع بها أموال المرء بعد موته نرى أنه يجب مراعاة أمور ثلاثة. أولها معيشة الجيل الحديث، ثانيها تجنب خيبة الأمل، ثالثها القرب من المساواة في الأموال. فعلينا أن نحافظ على معيشة الجيل، لأن المرأة غير منفرد في الوجود بنفسه، بل كل إنسان في الغالب له أناس يتصلون به من جهة القرابة أو المصاهرة أو المحبة أو الخدمة، ويقتسمون معه بالفعل لذة ما يملك وإن انفرد بها في حكم القانون، وربما كان ذلك المال مصدر عيش الكثير منهم، فلا بد إذن من نجاتهم من يد العوز بعد حرمانهم منه. لذلك يلزم أن نبين من أولئك الذين كانوا يتمتعون معه بماله، ونصيب الواحد منهم في هذا التمتع لا يمكن الوصول إلى ذلك بالدقة ولا إقامة البرهان مباشرة عليه، وإنما يمكن الرجوع إلى القرائن القوية، وهي تدل على أن نصيب كل واحد من المنتسبين إلى المتوفى يكون على نسبة قرابته منه والميل الذي كان بينهما، ويكون الميل شديدا في العادة كلما قربت النسبة بينهما. ولو كان قرب النسب هو الاعتبار الوحيد في الميراث لسهل أمره، لأنه يمكن أن نجعل القرابة على رتب ثلاثة، فيدخل في الأولى منها من يتصل مباشرة بالمتوفى كالزوج والوالدين والأولاد، وفي الثانية من يتوسط بينهم وبينه شخص واحد واجتماع شخصين كالجد والإخوة والأخوات وأولاد الأولاد، وفي الثالثة من يتوسط بينهم وبينه ثلاث درجات كوالد الجد والجدة وأولاد الأولاد والأعمام والعمات وأبناء الأخ وبناته وأبناء الأخت وبناتها. ولكن ذلك الاعتبار لا يكفي في الحيز السياسي والأدبي، ولا يتفق تماما مع قرائن المحبة والميل، ولا يتوصل منه إلى الغرض الأول من الميراث وهو المحافظة على معيشة الجيل الجديد. فلنتركه إذن إلى أصل المنفعة، وهذا الأصل يسوقنا إلى تفضيل الخلف على نسل السلف كذلك. نعم، قد يتفق أن قرائن الميل لا تعلم لشخص معين كأن يميل إليه المتوفى، فيترتب على ذلك حرمانه من نصيبه بحسب القواعد السابقة، ولكن لنا في الوصية ما يقوم هذا الاعوجاج ويحصل الغرض الذي يفوت بالميراث، فإنها سلاح في يد رئيس الأسرة يقوم به من اعوج من أسرته، يقوم به من اعوج من أسرته ويمكنه من بسط سيادته عليها. وإذا تمهد هذا فلم يبق إلا أن نبين كيف يطبق عند تزاحم المستحقين، ويكفينا الآن في ذلك أن نضع منهاجا يصح لمشرع أن يأخذ به في القانون العام، وهو: المادة الأولى: لا فرق بين الرجال والنساء في مسائل الإرث، لما تقدم من وجوب المساواة في الميراث، ولأنه لو وجب أن تختلف الأنصباء لرجح الضعيف من المتقاسمين، فيكون نصيب المرأة أكبر لكثرة حاجتها وقلة موارد كسبها وضعف قدرتها على إنماء مالها. المادة الثانية: إذا مات الرجل فلزوجته نصف ماله إلا إذا نص في عقد الزواج على خلافه. المادة الثالثة: يوزع النصف الباقي بين الأولاد بالسوية لتساويهم في محبة الوالد وفي العمل وفي الحاجات وغير ذلك. نعم قد تختلف الحاجات باختلاف العمر والمزاج والذكاء ونحوه، ولكن لا يتيسر للواضع أن يقف عليها حتى يضع لها قواعد خاصة، فعلى الوالد أن يراعيه بماله من حق الإيصاء. المادة الرابعة: إذا مات الولد قبل أبيه فنصيبه في تركة أبيه يقسم على أولاده بالسوية، ويجري ذلك في حق الخلف إلى ما لا نهاية. وإنما لم يقاسم أولاد الأولاد أولاد الصلب لوجهين: أولهما تجنب خيبة الأمل، لأن بكر الأولاد يعرف أن نصيبه يقل كلما ولد له أخ، فإذا انقطع نسل الولد ظن الموجودون من أولاده أنه لم يعد لهم منازع، وبنوا آمالهم على ذلك. فإذا جعلنا نصيب أولاد الأولاد قدر نصيب الأولاد كان النقص غير محدود، وتعذر على الأولاد أن يقدروا أمر معيشتهم من تلك الجهة. وثانيها أن لأولاد الأولاد طريقا تعيش به خاص بها وهو مال أبيهم ولا بد من اشتغالهم بإنماء ماله، سواء كان مقدما على سعيهم في إنماء مال الجد أو من مال أمهم مما لا مقابل له بالنسبة لأعمامهم. المادة الخامسة: إذا لم يكن للميت نسل فتركته لوالديه، وإنما فضل الخلف على السلف للتفاضل بينهم في الميل وفي الحاجات أيضا، فإن أولادنا لا يقدرون على المعيشة بدوننا، وآباؤنا يقدرون على ذلك في الغالب كما عاشوا من قبلنا. وأما تفضيل السلف على الإخوة والأخوات فلوجهين: أولهما أن النسبة بين المرء وأبيه أقرب من النسبة بينه وبين أخيه، فالمحبة بينهما أشد. وثانيهما أن الآباء خدموا الأبناء فلهم عليهم حقوق ليست لإخوتهم. المادة السادسة: إذا فقد أحد الأبوين حل خلفه محله. المادة السابعة: إذا مات أحد الأبوين ولم يكن له ولد فالمال كله للآخر. المادة الثامنة: إذا مات الاثنان قسمت التركة على سلفهم بالطرق التي تقدمت. المادة التاسعة: نصيب نصف الدم يكون نصف نصيب الدم الكامل إن يتصل بابن أخيه إلا من جهة واحدة. المادة العاشرة: إذا لم يكن للميت من يرثه ممن تقدم كانت أمواله للخزينة العامة، بشرط أن ترتب الحكومة فوائد التركة وتجعلها معاشا تقسمه بالسوية بين أقارب الخلف وإن سفلوا. فإن قيل يجوز أن يكون الأطراف المحرومون في هذه الحالة معوزين، أجيب بأن لهم أقارب آخرين يرثونهم، وليس لهم أمل إلا في تركاتهم، فأمل الولد في تركة عمه ضعيف في العادة، وإذا خالفه القانون لم يحدث عنده أمل يذكر، لكن قد يتفق موت الأب والجد وقيام العم مقامهما فيكون بمنزلة لابن أخيه، وهي حالة ينبغي الالتفات إليها وتخفيف حق الحكومة فيها، ويجوز مع هذا حذف هذه المادة أو بقاؤها بحسب حالة الضرائب واحتياج الخزينة.
انتهى الوجه الأول